أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو كان الوارث ممنوعا من الإرث بالتعبد للنص والدليل الشرعي، فهل مثله الذي لا يرث من المال يرث من الخيار المتعلق بهذا المال أو لا؟ كالزوجة بالنسبة إلى العقار، إلى الأرض مثلا، فإنها لا ترث منها، لكن لو كان للميت المورث فيها خيار، كان اشتراها بخيار أو باعها بخيار، فهل ترث الزوجة من الخيار الذي فيها أو لا؟ قلنا فيه أربعة أقوال: الإرث مطلقا أو عدم الإرث مطلقا، هذا الأول كان، والإرث مطلقا، ثم التفصيل بينما كانت منتقلة عن الميت فلا إرث، وبين ما كانت منتقلة إليه فهناك إرث، والرابع تفصيل آخر، وهو أنه إذا كانت منتقلة إليه فلا إرث، وإذا كانت منتقلة عن ريكس. صباحكم الله بالخير. إذن كنا نذكر بما تقدم، والكلام في الوارث المحروم من إرث المال كالزوجة من الأرض حرمانا للتعبد الشرعي، لا لنقص كالكفر أو الرقية أو قتل المورث. فهذا الذي لا يرث من المال هل يرث من الخيار أو لا؟ فلو أن الميت كان باع أرضا أو اشتراها بخيار ثم مات، فهل الزوجة ترث من الخيار المتعلق بهذه الأرض أو لا ترث كما لا ترث من عين الأرض؟ قلنا أربعة أقوال: الأول عدم الإرث مطلقا، الثاني الإرث مطلقا، الثالث التفصيل بينما إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت فترث الزوجة دون ما لو كانت منتقلة عنه، منتقلة إليه أي اشتراها، منتقلة عنه باعها. والرابع التفصيل بينما لو كانت منتقلة إليه فلا خيار، وبينما لو كانت منتقلة عنه فهناك إشكال. الثالث هو للإيضاح، وحمل عليه عبارة والده في القواعد. والرابع هو لجامع المقاصد، وسيأتي عبارة القواعد وعبارة الإيضاح في شرحها وتوضيحها، كما سيأتي عبارة جامع المقاصد في حملها على وجه آخر. قال المصنف: القول الأول لم أجد من جزم به، وهو الحرمان من الإرث مطلقا، وإن أمكن توجيهه. ونحن تقريبا مضطرون إلى تلخيص ما تقدم، لأن بقية الكلام هي عبارة عن أخذ ورد في هذا السياق الواحد. قال يمكن توجيه هذا، فبالنسبة إلى ما كان انتقل عن الميت، يقول الخيار عبارة عن علاقة لصاحبه فيما انتقل عنه توجب سلطنته على رده أو الإمضاء وإبقائه عند من صار إليه. في محل الكلام المفروض أن الوارث، عليكم السلام، المحروم من إرث هذا المال ليس له مثل هذه العلاقة وهذه السلطنة بهذا المال، هذا فيما انتقل عن الميت. إذا الأرض خرجت عن الميت انقطعت العلاقة، الآن هذه الزوجة ليس لها مثل هذه السلطنة. أما إذا كانت الأرض انتقلت إلى الميت، فيقول المفروض الآن أن هذه الأرض في تركة الميت وهي إرث لباقي الورثة دون الزوجة، باعتبار أن الزوجة لا ترث من الأرض، فإن كان من علاقة وسلطنة فهي لباقي الورثة، وأما هذه الزوجة فعلاقتها مقطوعة بهذه الأرض، فلا سلطنة لها على ردها واسترجاع الثمن بإزائها. وعبر عنه مرة أخرى بقوله إن الخيار حق لصاحبه فيما انتقل عنه كالثمن في المثال، بعد إحراز سلطنته على من انتقل إليه. ونحن شبهنا بأصل العلاقة بين المالك وماله قبل المعاوضة، قبل النقل. قبل النقل هذا كتابي، أنا مسلط على أن أنقله إليك، يصير عندك مقابل الثمن، يصير عندي وتتبدل السلطنة. بعد أن كان لي علاقة وسلطنة على هذا، يكون لي علاقة وسلطنة على ذاك، إذن أنا قادر على أن أخرجه وأخذ ذاك مقابلة. في الخيار والفاسخ بالعكس، أنا مسلط على أن أسترد الكتاب من عندك، لكن لأني مسلط على ما صار إليه، لأن ما صار إليه من ثمن هو تحت سلطتي، وأستطيع كما كنت أستطيع نقل الكتاب، رد نقل الكتاب ابتداء إليك في أول معاملة، لا أستطيع أن أرد، أن أنقل نقلا رديا هذا الثمن إليك، لأنه عندي ومالي بالفسخ مقابل أن أسترد الآخر. فأنا مسلط على ما عندك، لكن متفرعا على التسلط على ما عندي، أستطيع أن أسترجع ذاك بسلطتي، لكن من حيث أني قادر على أن أعطيك هذا وأخذ ذاك مكانه بالفسخ لا بالمعاوضة كما في ابتداء الأمر. وهذا المعنى غير صادق في حق الزوجة، لأن الزوجة الآن بالنسبة إلى الأرض المنتقلة إلى الميت ليست مسلطة عليها حتى يتفرع لها منها حق استرداد الثمن بإزائها. هكذا يمكن أن يوجه، لكن قلنا يرد بما في الإيضاح، وسيأتي أيضا كلام الإيضاح، لكن هنا معجلا يأخذ مقدارا من كلام الإيضاح. وحاصل الرد أن ظاهر هذا الكلام أنه الخيار للزوجة مبتني على ملكيتها، إذا كانت مالكة مسلطة إذن يكون لها حق أن تسترد، وحق الفسخ والخيار. وحينئذ يناقش فيه بأن الخيار لا يقتضي ملكية ولا يتوقف على ملكية، قد لا يكون ملكية ومع ذلك يكون خيار، كما في خيار الأجنبي، إذا تبايعنا وجعلت الخيار، اشترطت عليك خيارا إلى شار، لشخص ثالث يصح، فيتسلط الأجنبي الثالث على فسخ المعاوضة وإن لم يكن مالكا، لا هو مالك لما عندي أو عنده بالفعل، ولا لما يرجع إلى ملكي بعد الفسخ مثلا، فلا يرجع إليه شيء، مع ذلك يتسلط. إذن الخيار لا يرتبط بالملكية، فقد يكون مع عدم الملكية. ومن هنا قلنا قوى بعض معاصر المصنف وهو صاحب الجواهر كما في الحاشية ثبوت الخيار في الصورتين، أي سواء كانت الأرض منتقلة عن الميت أو كانت منتقلة إلى الميت. على كل حال يقول ترث الخيار هذه الزوجة. هذا رد مما في الإيضاح، لكن المصنف عاد وضعف هذا الرد بما حاصله أن الخيار نوع علقة لصاحبه يتسلط بمقتضاها على رد المال، إما لنفسه وفي ملكه، وإما لشخص آخر وفي ملك الآخر الذي هو منصوب عنه. الأول كما في المالك إذا كان هو الذي له الخيار، أنا المالك بعت الأرض أو اشتريت الأرض، فنقول يكون لي الخيار على أن أستردها لنفسي تعود في ملكي. الثاني كالأجنبي جعل له الخيار في معاملة لم يكن طرفا فيها ولا مالكا لأحد عوضيها، فيكون مسلطا على الفسخ والاسترداد، لكن الاسترداد لا لنفسه وفي ملكه بل لغيره وفي ملك الغير، ذاك الغير الذي نصبه من قبله وجعل له الخيار، الذي بالنهاية أقامه مقامه في مسألة الفسخ والاسترداد أو العدم والإمضاء. إذن الخيار علاقة لصاحب الخيار في الملك المنتقل إلى شخص آخر يتسلط بمقتضى على استرداد المال أو على تملك، لأن هذا الاسترداد تملك بعد أن أخرجه يتملكه ثانية، على تملك المال لنفسه أو لمن نصبه وأقامه مقاما. هذا النحو من العلاقة يقول لا يثبت إلا لشخص يستطيع أن يكون قادرا على التملك كالمالك حتى يقوم مقامه في هذا الحق، حق استرداد المال وتملكه، والزوجة ليست كذلك، فلا هي تتملك لنفسها ولا تسترد وتتملك لمن نصبها عنه. أما من نصبها عن فلأن المفروض أنه لم ينصبها أحد عنه، وأما لنفسها فلأنها بحسب الفرض لا ترث من هذه الأرض مثلا حتى تستردها. وهذا طبعا نقاش في خصوص ما لو كانت الأرض منتقلة عن الميت. نعم فيما لو كانت منتقلة إلى الميت، منتقلة على الميت، لأنني أقول لا تستطيع أن تسترد الأرض لنفسها تملكها لنفسها. إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت وعنده، فيمكن أن يقال هذه العلاقة تثبت لها باعتبار أن الذي عند الآخر هو الثمن لا الأرض، والأرض عند الميت، وبالخيار بالفسخ يتسترد الثمن وتتملك الثمن، يعني ولو حصة من كونها واحدا من الوراث، والثمن لا مانع عنها أو عليها أن تملك منه، فلا مانع من وصول مثل هذه العلاقة إليها، تسترد لتملك. بالأرض لا، ليس كذلك، لكن بالثمن نعم. فإذا كانت الأرض منتقلة للميت والثمن عند الطرف الآخر، قد يقال لا مانع من أن يكون لها الخيار أن تسترد هذا الثمن وتكون مالكة لنصيبها من الإرث فيه بهذا الاسترداد والفاسخ. مع ذلك هنا ناقش المصنف، وصحيح من هذه الجهة يمكن، يعني ليس كالأرض، لكن يقول هذا يرد عليه ما أوردناه سابقا من قولنا إن الخيار حق في من انتقل عن الشخص بعد إحراز السلطنة على من انتقل إليه، لأن هذا الشخص متسلط على ما عنده، على من انتقل إليه، يستطيع أن يرده فيسترد ما انتقل عنه. إذن سلطنته على رد ما انتقل عنه متفرعة عن تسلطه على ما هو عنده وانتقل إليه. هكذا ذكرنا قبل قليل، هذا المعنى غير متحقق في الزوج، لأن ما انتقل إلى الميت وصار إلى الوراث هي الأرض، والزوجة لا تتسلط على الأرض، فلا يتفرع لها من هذه السلطنة تسلط على استرداد ما يقابل الأرض، من باب السلب بانتفاء الموضوع، لا تسلط على الأرض لتردها فتتسلط على أخذ ما كان دفع بإزاء الأرض. بهذا النقاش إذن يكون النتيجة أنه لا فرق بين ما لو انتقلت الأرض عن الميت وبينما لو انتقلت إليه، على التقديرين لا ترث الزوجة من خيار الأرض. هذا الكلام الأخير، يعني فيما لو كانت الأرض انتقلت إلى الميت، حيث قلنا إن الزوجة ليست متسلطة على الأرض فلا تتسلط على استرداد ما بإزائها، هذا عبر عنه في جامع المقاصد عندما ذكر وقرر هذا الوجه هنا منع الزوجة من إرث الخيار في الأرض المنتقلة إلى الميت، قرره وعبر عنه بأنه يلزم من إثبات الخيار لها تسلط الزوجة على مال الغير، وستأتي عبارة المقاصد وستسمع كلامه، يقول يلزم تسليط الزوجة على مال الغير، هذه الأرض حق مختص بالورثة البقية غير الزوجة، الأرض التي انتقلت إلى الميت وعندها هي لباقي الورثة والزوجة لا ترث فيها. فلو قلنا إن لها الخيار في أن تفسخ فترد الأرض وتسترد بإزاء ذلك الثمن، فقد جعلناها متسلطة على ما يملكه الغير ملكا مختصا بهم، ولا علاقة لها بهم، ولها أن تمنعهم حقهم هذا وتخرجه عن ملكهم بالفاسخ. هذا الذي عبر به صاحب جامع المقاصد. هذا المعنى شرحه المصنف هنا بمحاصله، أن الميت إنما كان له الخيار في من انتقل عن، يعني في الثمن المنتقل عن قبل أن يموت، له الخيار، مفروض أن له الخيار، انتقلت إليه أرض، إذن له خيار أن يسترد الثمن. الميت كان له الخيار في أن يسترد الثمن الذي انتقل عن، من حيث أنه مسلط على ما في يده، يعني الأرض التي عنده لما صارت بالمعاوضة ملكة وأصبح متسلطا عليها وفي خياره وفي يده أن يردها أو لا يرد، فإنه يتسلط بالمقابل على استرداد الثمن بإزائه، الذي عبرنا عنه قبل قليل بأن الخيار سلطنة على استرداد ما انتقل عنه متفرعة عن تسلطه على ما صار تحت يده. إذن الميت تسلط على استرداد الثمن من جهة تسلطه على الأرض التي صارت تحت يده، وهذه علاقة لا تنتقل من الميت إلا إلى شخص صالح إلى رد ما في يده واسترداد ما بإزائه، وهؤلاء هم باقي الورثة وليست الزوجة، لأن الأرض ملكهم وهم المسلطون على ردها، فهم المسلطون على استرجاع ما بإزائها من ثمان، وأما الزوجة فليست كذلك. هكذا شرح مراد صاحب جامع المقاصد من قوله إن الحكم للزوجة بالخيار في رد الأرض ارحمكم الله واسترداد الثمن، يعني تسليط الزوجة على ملك الغير. الأرض ملك الورثة، هؤلاء من لهم أن يردوها وبالتالي يتسلطون على استرداد الثمن، أما الزوجة فليست مالكة ولا سلطنة لا على الأرض، فليس لها أن تردها ولا أن تسترد ما دفع بإزائها من ثمان. قول مصنف هذا مر نظيره في عكس المسألة في كلامه المتقدم في الصورة الأخرى، نحن نتكلم هنا فيما لو انتقلت الأرض إلى الميت، في عكسها وهي ما لو كانت الأرض انتقلت عن الميت إلى الشخص الآخر. قلنا مثل هذا الكلام، وناقش المصنف هناك في هذه الصورة بنفس هذه المناقشة ذكرنا قبل قليل، وقلنا إن هذا النحو من العلاقة لا ينتقل من الميت إلا إلى وارث يكون مالكا لحق أن يتملك، واضح؟ في الأرض عند الآخر من يسترجعها، من يفسخ، من له حق أن يكون كالميت في أن له أن يتملك الأرض ويرد بإزائها الثمن، والزوجة ليس لها ذلك، لا تتملك الأرض، لا تتسلط على الأرض، واضح كيف؟ نظير هذا تقدم هناك، الآن يقوله هنا. هذا أيضا تقدم مثله من حيث تعليله في مسألة ثبوت الخيار للوكيل في خيار المجلس، هناك كان في بحث أنه هل يثبت الخيار لوكيل المالك في العقد أو لا، مالك جعل وكيلا يبيع عنه، فهل يثبت له خيار المجلس أو لا؟ مثلا هنا قلنا إنه لا يثبت الخيار للوكيل، لماذا؟ لأن الخيار إنما يثبت للمالك من جهة ما له من السلطنة على ما على تملك ما في يد الطرف الآخر للمعاملة، عندما يبايع المالك يثبت له خيار المجلس من أي جهة؟ من جهة أنه له السلطنة على أن يتملك ما في يد الآخر ويرد إليه هذا، واضح كيف؟ أنا المالك من حقي بمقتضى خيار المجلس أن أملك وأتملك، يعني أن أرد وأسترد، أتملك ما في يده فأرد إليه ما في يدي، هكذا من هذه الجهة يثبت لي خيار الفسخ والرد، أرد ما عندي من جهة أن لي أن أتملك ما عنده، هذا متلازمان. فإذا كان كذلك فلا يثبت للوكيل لاعتبار أن الوكيل ليس له أن يتملك ما تحت يد الطرف الآخر، إنما هو وكيل في إجراء العقد، هذا تقدم هناك. هذا المقدار أريد أن أقرأه. قال نعم لو كان الميت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلا في ملكه، فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فهي أيضا مالكة لحق تملك لتملك حصتها من الثمان. إذن التعليل الأول الذي قال إن الزوجة ليست لها أن تتملك لا لنفسها ولا لمن نصبها، هذا فيما لو كانت الأرض انتقلت عن الميت، أما لو كانت انتقلت إليه فما عند الآخر هو الثمن، فالزوجة تكون قادرة، قد يقال هكذا وهذا هو الذي يقول الآن، قادرة على استرداد الثمن، إذ لا مانع من أن تتملك منه كما يتملك سائر الورثة. فكما يتملكون من الثمن باسترداده فلهم حق الخيار فيه، كذلك هي تتملك مثلهم فلا حق الخيار في الاسترداد والتملك تبعا لذلك. لكن في ما ذكرنا سابقا من أن الخيار حق في من انتقل عنه، عن صاحب الخيار يعني، في المال الذي انتقل عنه يستطيع بمقتضى أن يسترد المال الذي انتقل عنه، لكن بعد إحراز التسلط على ما وصل بإزائه، لأنك مسلط على ما عندك وتستطيع أن ترد تستطيع أن تسترد ما قابله. وعبر عنه عن هذا الإشكال، يعني هذا الكلام له تتمة، الخيار حق كذلك، وهذا غير منطبق في الزوجة، الزوجة ليس لها أن ترد ما وصل إلى الميت وهي الأرض، واضح؟ ليست تملك من الأرض، فلا تتسلط عليها وعلى ردها حتى تكون قادر على استرداد الثمن والتملك من هذا المعنى غير المنطبق في الزوجة، والإشكال الذي على أساسه نمنع إرث الزوجة للخيار عبر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلط الزوجة على مال الغير. لو حكمنا لها بإرث الخيار فهي متسلطة على الأرض المملوكة لباقي الورثة، تمنعهم إياها وتخرجها عن ملكهم بالفسخ والراد. وحاصله هذا توضيحه من المصنف أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة، أخذ في الكلام عن الميت لأن توضيح حال الورثة الآن مع الخيار يتوقف على توضيح حاله مع الميت، كيف كان للميت هكذا صار إلى الورثة، يعني لورثة هم مثله في ذلك والزوجة ليست كذلك. أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة فيما انتقل عنه من الثمان من حيث تسلطه على رد ما في يده من الأرض، يرد ما في يده لتملك ما انتقل عنه من الثمن بإزاء رد ما في يده، هكذا هذه علاقة المالك الميت، وهذه من يرثها، فلا تنتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو كذلك من ورثته، ومن هو كذلك بقية الورثة غير الزوجة، لأنهم مالك الأرض ويستطيعون أن يردوها فيستردوا بإزائها ثمنها، كما مر نظيره في عكس هذه الصورة فيما لو انتقلت الأرض عن الميت، قلنا ليست الزوجة مسلطة على تملك الأرض لتستردها وترد الثمن، وليست الزوجة كذلك. وقد تقدم في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل أن أدلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على صاحبه على الطرف الآخر، من أي جهة؟ من جهة تسلط ذي الخيار على تملك ما في يد الطرف الآخر، لماذا لي الخيار عليه؟ لأني قادر، من حيث أني قادر على أن أتملك ما في يده أتلقى الملك لما في يده لي الخيار، وأن أفسخ فيرتد إلي ويصير في ملكي ويرجع ما عندي ويصير في ملكي، وهذا المعنى غير ثابت للوكيل، الوكيل وكيل في إجراء العقد فليس له أن يتملك كالمالك حتى يكون له أن يسترد ويرد. لذلك يقول فلا يثبت بها بأدلة الخيار تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله، يعني على ما اشتراه مثلا لموكله، ليس بالضرورة اشتراه، وقد يكون اشترى فوصل إليه بعنوان أنه مشترى معوض وهو دفع ثمنه، وقد يكون باع فوصل إليه الثمن، ما وصل إليه من مثمن أو ثمن هو لموكله هو لا يتسلط عليه بالخيار والرد، لأنه غير قادر على تملك ما عند ذاك بإزاء هذا حتى يسترد تملكا ويرد كذلك. واضح؟ وما نحن فيه كذلك، الزوجة كهذا الوكيل، ليست متسلطة على ما ذكر هذا. ثم قال المصنف هذا الكلام الأخير الذي عبر عنه في جامع المقاصد بأن جعل الخيار للزوجة فيما انتقل إلى الميت من أرض هو تسليط لها على مال الغير، يقول هذا يمكن دفعه. حاصل دفعه أن المفروض هنا تزلزل ملك بائع الأرض، صورتنا شراء الميت للأرض وانتقال الأرض إليه، وهناك بائع باعه الأرض وأخذ الثمن، صار إليه الثمن وصار ملكه، ملك البائع بائع الأرض للثمن متزلزل. لماذا؟ لأنه لباقي الورثة بلا إشكال الخيار في الفسخ ورد الأرض واسترداد الثمن، الخلاف في الزوجة، لكن باقي الورثة لهم هذا الخيار. فعلى كل حال، أي سواء قلنا إن للزوجة خيارا أو لا، وبغض النظر عن هذا، ملك البائع للثمن متزلزل بسبب أن غير الزوجة من الورثة له الخيار في الفسخ واسترداد الثمن. إذن هذا الثمن هو عند البائع مالكه الجديد في معرض الخروج عن ملكه والمصير إلى الورثة. على كل حال، إذا كان في معرض الخروج والمصير إلى الورثة، ولو صار إلى الورثة، لو خرج إلى من يصير؟ إلى كل الورث، لا إلى خصوص من سوى الزوج، يصير إليهم وإليها. وإذا كان يصير إليهم وإليها، وبالتالي يعني لا مانع عن تملكها للثمن، إذن ولا مانع من أن يكون لها حق أن تتملك الثمن بالاسترداد، أي الفسخ والخيار. كيف هم مسلطون على تملك الثمن، يملكون منه لو رجع، فلهم أن يستردوه ويتملكوه بالخيار، لأن هناك خيار لمن يقدر على التملك، هم قادرون على تملكه فالخيار لهم، هي أيضا هذا إذا رجع فهي تملك فيه، لا مانع من ملكها فيه، المانع من ملك الأرض، لكن لو رجع الثمن لا مانع من ملكها فيه. إذا كان كذلك فهي أيضا قابلة وقادرة على تملك الثمن، كما كان الميت قابلا وقادرا على تملك الثمن بالفسخ والاسترداد، كان له هذه السلطة. الآن بقية الورثة لهم هذه السلطة، والزوجة أيضا لها مثل هذه السلطة. إذن من تزلزل، التفت للدليل، من تزلزل ملك البائع للثمن تزلزلا على كل حال، نثبت خيار الزوجة لأنه متزلزل وقابل للخروج عنه، وإذا خرج عنه بالتالي يصير إلى الكل فهي قابل للتملك، إذن فهي صاحبة خيار، فخياره أثبتنا من جهة تزلزل ملك البائع للثمن. واضح كيف؟ طيب، أنت في كلامك السابق قلت تقدم مثل هذا في خيار المجلس بالنسبة إلى الوكيل، وقلنا لا يكون للوكيل خيار لأن الخيار يثبت للمالك من حيث هو متسلط على تملك ما في يد الطرف الآخر، بما أنه قادر على تملك ما في يد الطرف الآخر، إن هو صاحب الشأن أن يتملك هذا ويملك بإزاء ذاك، فالخيار يكون له أن يسترد ويتملك، أما الوكيل فليس كذلك. نقول ما نحن فيه لا يقاس بالوكيل، للفرق، فإنه في مسألة الوكيل لم يكن ملك الطرف الآخر من عامله الوكيل للمال، مثلا باعه الكتاب، الوكيل باع الكتاب عن المالك ووصل إليه الثمن، إليه يعني للمالك لكن بيد الوكيل. الطرف الآخر الذي اشترى الكتاب ليس ملكه للكتاب متزلزلا على كل حال، بل يتوقف كون ملكه متزلزلا على ثبوت خيار وكيل. إذا كان للوكيل الخيار فملك هذا للكتاب متزلزل، وإلا فملكه لازم. طبعا حتى لا يشتبه عليك من الآن أقول هذا بناء على أنه ليس للبائع هناك للمالك خيار. لماذا؟ لأنه لم يبع، فلا يصدق عليه أنه بيع، والحديث قال البيعان بالخيار، هذا المالك ليس بيعا فليس له خيار. إذا لم يكن له خيار حينئذ يتم هذا الكلام، نقول لا تزلزل في ملك المشتري إلا وموقوفا على أن يثبت خيار الوكيل، إذ مع عدمه لا خيار لأحد آخر فلا تزلزل، بل كان ملك المشتري لازما. إذن هناك بعد الفراغ عن عدم خيار المالك لا تزلزل في ملك المشتري إلا على تقدير وموقوفا على أن يثبت خيار الوكيل، فتزلزل ملكه موقوف على ثبوت خيار الوكيل. فلو أردنا، شوف أنا ماذا قلت لك في الدليل، أثبتنا خيار الزوجة من التزلزل، تزلزل ملك بائع الأرض هو الذي انطلقنا منه لإثبات خيار الزوجة، فخيار الزوجة متوقف على تزلزل ملك البائع. فيما نحن فيه في الوكيل، خيار الوكيل إذا أردنا أن نثبته من جهة تزلزل ملك البائع وإيقاف خياره أو المشتري وإيقاف خيار الوكيل على ملك المشتري لزم الدور، لأن المفروض أن لا تزلزل في ملك المشتري إلا إذا كان للوكيل خيار، فتزلزل ملكه متوقف على الخيار. فلو أردنا أن نثبت الخيار من تزلزل الملك لتوقف الخيار على تزلزل الملك، ولازم توقف الخيار على نفسه. واضح ماذا أقول؟ إذن مرة أخرى باختصار، في الزوجة انطلقنا من هذه النقطة أن ملك بائع الأرض للثمن متزلزل على كل حال، متزلزل بما أنه متزلزل أي الثمن في معرض الخروج عن خروج إلى من؟ إلى الكل ومنهم الزوجة. فمن تزلزله وكونه في معرض السيرورة إلى الزوجة يعني وقابلية الزوجة للتملك، أثبتنا خيار الزوجة للاسترداد والتملك. إذن خيارها موقوف على تزلزله، واضح؟ هل تزلزله ملكه موقوف على خيارها؟ أقول لا في محل الكلام، لذا لا دور. لماذا؟ لأن ملكه متزلزل كان خيار لها أو لا، إذ هو متزلزل من جهة خيار الورثة، فخيارها موقوف على تزلزل ملكه، لكن تزلزل ملكه غير موقوف على خيارها فلا دور. لكن تعال في مسألة الوكيل، يقول تزلزل ملك الطرف الآخر موقوف حتما وجزما على خيار الوكيل، إذ لا خيار آخر. فلو أردت أن تثبت خيار الوكيل من جهة التزلزل والقابلية للخروج إليه كما فعلت في الزوجة، للزم توقف تزلزل ملكه على نفسه، يقف تزلزل ملكه على الخيار والخيار على التزلزل، فقف تزلزل على نفسه. وإن شئت عكس، خياره يقف على تزلزل ملكه وتزلزل ملكه يقف على خياره، فخياره يقف على نفسه، فهناك يكون دور. هذا الدور غير موجود في محل الكلام في الزوجة، إذ تزلزل ملكه الذي منه انطلقنا لإثبات خيارها لا يقف على خيارها حتى يدور، إذ هو ثابت على كل حالين. قال: ويمكن دفعه بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة اقتضى، هذا كان متزلزلا، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار، هذا في زمان الميت قبل موته هكذا يمكن أن يفسخ فيرجع الثمن الذي عند البائع في ماله، فإذا مات بعد ذلك يكون في التركة ويرث منه الكل ومنهم الزوجة بعد موته، هذا التزلزل باق. لماذا باق؟ إذ باليقين الخيار انتقل إلى بقية الورثة. إذن اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ثبوت حق للزوجة وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض، لأن الأرض التي عند الميت الزوجة لا تملك منها، لكن تستطيع أن تملك من الثمن، فكما هم يستطيعون أن يملكوا من الثمن فيفسخون ويستردون ويملكون من، وهي أيضا تستطيع أن تملك منه، فليكن لها أيضا أن تفسخ وتملك وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض. أما قياسه بمسألة خيار الوكيل فالفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم في الوكيل أن الخيار هناك في مسألة الوكيل وتزلزل ملك الطرف الآخر الذي اشترى من الوكيل مثلا وكون ملك الطرف الآخر في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل، كل ذلك كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما في يده، يعني وعلى تزلزل ملك الطرف الآخر. لا انتهى، كان متوقفا على تسلط ملك الوكيل على ما في يده. إذن الخيار للوكيل متوقف على تسلطه على ما في يده، لكن تسلطه على ما في يده لو أردنا أن نثبته لا، يعني الخيار على ما في يده من جهة تزلزل ملك الطرف الآخر لدار. شوف أن الخيار هناك، احذف كلمة الخيار إذا كانت هي المربكة، وتزلزل تزلزل ملك الطرف الآخر أي كونه في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل، تزلزله كان متوقف على تسلط ماذا؟ الوكيل على ما في يده، يعني على خيار الوكيل على ما في يده، فلو أردنا أن نثبت تسلطه على ما في يده وخياره على ما في يده من تزلزل ملك الطرف الآخر لدار، واضح؟ أما هنا فليس كذلك، لأن تزلزل ملك الطرف الآخر باع الأرض ثابت على كل حال. يقول: وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة. لماذا؟ فإن باقي الورثة لهم الخيار على كل حال، ولو ردوا الأرض واستردوا الثمن انفسخ ورجع إليهم وورثوا وأيضا شاركتهم، واضح؟ هذا ثابت. إذن تزلزل ملكه القابل من جهته كل الورثة ومنهم الزوجة للتملك، لأنه إذا انتقل عنه هو متزلزل قابل للخروج، إذا خرج عنه يصير إلى الكل، هذا التزلزل ثابت وإن لم نقل بخيار الزوجة، إذن هي الآن قادرة كغيرها أن تتملك. فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت، حق بمعنى قدرتها على التملك فيه، فلها استيفاؤه بالفسخ. طيب هذا الكلام إذن مناقشة إشكال واعتراض المحقق الثاني في جامع المقاصد على إرث الزوجة للخيار في صورة انتقال الأرض إلى الميت. في هذه الصورة قال الأرض للورثة وجعلوا الخيار لها إيراثها الخيار تسليط الله على ملك الغير. هذا ناقشه المصنف. الآن يريد أن يقول إن هذا الإشكال نفسه يرد على الصورة الأخرى. الصورة الأخرى ماذا؟ كون الأرض منتقلة عن الميت للنقطة نفسها في صورة الانتقال إلى الميت. على ما اعتمد المصنف الآن في بيانه وإشكاله لإثبات الخيار؟ على التزلزل. قال ملك بائع الأرض للثمان لما وصل إليه متزلزل على كل حال، فإن لباقي الورثة أن يفسخوا. فإذا كان متزلزلا يعني قابل للخروج عن والمصير إلى غيره. من هم غيره؟ هؤلاء الورثة كله. إذن هو متزلزل، وما دام متزلزلا فلها الخيار أن ترفع ملكه وتسترد ما عنده وتملك فيه ويترد الأرض إليه. وبعكسها الآن الأرض عنده والثمن هنا، وملكه على الأرض متزلزل على كل حال، إذ لباقي الورثة أن يفسخوا ويستردوها. إذا كان ملكه للأرض متزلزل على كل حال، ما معنى هذا؟ معنى أنه يمكن في أي وقت أن يرجع الثمن إليه وتعود الأرض إلى تركة الميت. وإذا كان هكذا فليكن لها هنا أيضا الخيار في رد الثمن واسترجاع الأرض، وإن كانت لا تملك فيها، وإن كانت لا تملك في الأرض. لكن المهم أن النقطة كانت من حيث تزلزل ملكي على ذاك وقابلية ذاك للخروج من تحت يده على كل حال، فليكن هنا كذلك لأن النقطة واحدة. واضح؟ إلا أن يقال بالفرق في هذه الصورة، صورة كون الأرض منتقلة عن الميت، صحيح ملك البائع للأرض التي اشتراها هو متزلزل كما كان ملكه في الصورة الأولى للثمن متزلزلا، لكن ملكه للأرض متزلزل ليس في كلها مقابل كل الثمن، بل فيما قابل حصص باقي الورثة من الثمن. مثلا افرض 4 ورثة بس حتى لا نضيع في الأسهم، مهما كان وارث واحد آخر ولد الميت وهذه زوجته، وللزوجة مع الولد كان الثمن، صحيح؟ في كل الثمن إلا الثمن للولد أن يرد هذا المقدار ويسترد بإزائه ما يقابله من الأرض. أما في غير ذلك فهو ليس متسلطا على ذلك، لأنه لا يملك من هذا الثمن الموجود الآن بالإرث إلا ما سوى الثمن، فيتسلط على هذا ويرده مقابل ما يقابله من الأرض. إذن هو لا يستطيع أن يرد الكل. الزوجة لا تتسلط أيضا على البقية، لأنها برد الثمن تملك الأرض، تسترد الأرض، وليس لها أن تملك الأرض، فليس لها أن ترد الثمن وتملك الأرض. إذن فلنقل هكذا: للورثة الخيار، وبالتالي ملك مالك الأرض مشتريها للأرض متزلزل بمقدار ما يساوي حصة الورثة من الثمن، لأنه مسلطون على هذا المقدار. فإذا كان التزلزل من هذا القبيل لم يثبت من جهته خيار للزوجة. في الفرض السابق فيما لو انتقلت الأرض إلى الميت ملك البائع بائع الأرض للثمن لكل الثمن متزلزل، ملكه تمام ملكه للثمن متزلزل، الملك في كل أجزاء الثمن متزلزل. فإذا كان هكذا إذن هي أيضا قابلة أن يرجع إليها أن تسترد كغيرها، فيكون لها الخيار. لكن هنا المتزلزل ما قابل حصة هؤلاء لا أكثر. مثل هذا التزلزل لا يقتضي إلا قابلية الانتقال والتملك لهم لا غير، وبالتالي لا يثبت من جهته ماذا؟ حق خيار للزوجة. إذن يمكن الفرق بين الصورتين، فإنه في مثل هذه الصورة يكونون مسلطين بقية الورثة على حصة من الثمن، ويتزلزل من ملك المشتري للأرض ما يقابل ذلك، والتزلزل في هذا المقدار فقط يعني قابلية تملك الورثة فقط لا الكل، حتى يصح أن يستدل منه وينتقل منه إلى إثبات خيار للكل حتى الزوجة مثلا. واضح؟ فإذن هؤلاء يتسلطون على البعض، وإذا فسقوا يفسخون بما يقابل حصتهم من الثمن، فيرجع هذه الحصة إلى من اشترى الأرض، ويرجع في مقابله أو في مقابلها هذه الحصة ما يساويها من الأرض إلى بقية الورثة، ويقع التبعيض على هذا المشتري أنه بعض الأرض فسخ فيه ورجع إلى ورثته الميت، وبعضه لم يفسخ فيه وبقي بحصته من الثمن عنده، حصته تكون للزوجة وبقي عنده. هذا يحصل تبعيد، هذا من هنا هل نقول بخيار تبعيد مثلا لهذا المشتري أن يفسخ ويرد الباقي ويسترد الجزء الأخير من الثمن من الزوجة مثلا؟ ربما نقول هكذا، لكن المهم أنه هناك تبعيد وليس هناك تزلزل إلا في البعض المقابل للورثة، الذي لا يعني أكثر من قابلية الورثة للتملك دون الزوجة أرحمكم الله. وما كان كذلك إذن لا يثبت من جهتي هذا التزلزل حق للزوجة في الخيار. هذا فرق عن صورة ما لو كانت الأرض انتقلت إلى الميت. نتيجة هذا الكلام ما هي؟ أنه إذا كانت الأرض منتقلة إلى الميت فلا مانع، الثمن متزلزل الملك عند البائع، وللزوجة حق الفسخ والخيار كسائر الورث. أما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت فلا. هذا أي قول؟ الثالث الذي نقلناه على الإيضاح، والذي فسر به عبارة والده، فالتفت لهذا جيدا. قال: ثم إن إنما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة فيما لو باع الميت. التفت الألفاظ، أرض المشترات يعني انتقلت إلى الميت، الأرض المبيعة يعني منتقلة عن الميت للأرض المبيعة بثمن معين تشترك فيه الزوجة، بيعت بثمن، هذا الثمن الآن موجود معين، الزوجة شريك فيه بنسبة ما لها من الإرث، ثمن مثلا مع وجود الأولاد، ربع مع عدم الأولاد. في هذا عين الإشكال، نقول الأرض التي انتقلت إلى مشتريها ملكه عليها متزلزل، ما دام ملكه عليها متزلزلان وقابل أن تخرج عن، وكما يخرجها الورثة تخرجها الزوجة لنقطة التزلزل التي منها استفدنا خيار الزوجة في صورة كون الأرض منتقلة إلى الميت. إلا أن يقال أو يلتزم عدم تسلطهم على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن، إذا كان هكذا فيلزم تبعيد الصفقة ولا يكون للزوجة خيار في الباقي. يتسلطون على الفسخ في الثمن الذي لهم، وينفسخ بإزائه ما يقابله أو فيما يقابله من أرض، هذه تعود إليهم، وحصته من الثمن تعود إلى مشتري الأرض، ويحصل التبعيد على المشتري. هذا النوع من التزلزل في البعض، أي بعض، البعض المقابل لحصتهم من الثمن، لا يعني إلا قابليتهم هم لاسترجاع بعض الأرض دون قابلية الزوجة لهذا الاسترجاع، ولحق أن يكون لها خيار الفسخ فيه، فلا يثبت من جهته خيار. إذن على هذا فما اختاره في الإيضاح من التفصيل، قال إذا كانت انتقلت إليه فللزوجة الخيار، إذا كانت انتقلت عن فلا خيار. الآن نحن ناقشنا فيما لو انتقلت عن ومنعنا الخيار، هذا التفصيل الذي اختاره مفسرا به عبارة والده في القواعد هذا لا يخلو عن قوة. تعال نقرأ عبارة القواعد وننظر هل هي مثلا ظاهرها ما فسره به ولده العلامة، أو أنها مثلا ظاهرها شيء آخر كما فهم صاحب جامع المقاصد. سنقرأ عبارة القواعد وننظر في شرح ولده الفخر لهذه العبارة، ثم ننظر في شرح ماذا صاحب جامع المقاصد للعبارة وموضع الاختلاف بينهما. قال في القواعد: الخيار موروث بالحصص كالمال. وكما أن المال يورث بين الورثة حصصا، ثلث وسدس وربع وثمن وما أدري كيف، الخيار أيضا يكون موروثا على نسبة حصصهم يرحمكم الله. هذا في أي أنواعه كان، الخيار من كل الأنواع موروث بالحصاص. استثنى، إذن الخيار موروث للورثة كما يرثون المال إلا الزوجة طبعا عنده التي ليس لها ولد، وهذا خلاف أشرنا إليه أمس في عبارة المصنف لما ساقها، أنه هل التي لا ترث من العقار مثلا هي الزوجة مطلقا أو الزوجة التي لا ولد لها، فهذه إن قلنا لا ترث أيضا من الخيار فلا ترث، أو ترث فترث، واضح كيف؟ هو يختار أن التي لا ترث الزوجة غير ذات الولد. إذن الخيار موروث لكل الورثة على نسب حصصهم من المال، كل أنواع الخيار كذلك لكل الورثة إلا الزوجة التي ليس لها ولد في الأرض. إلا الزوجة ما يعني فليست بوارثة، لكن على إشكال، تعرفون أحيانا يقول الزوجة ليست وارثة، هذه فتوى، أحيانا يقول الزوجة ليست وارثة على إشكال، هذه ليست فتوى، هذا إشكال أن الزوجة فيها وجه بكذا ووجه بكذا. طبعا اليوم يفتون يقول يجوز أو يجب أو كذا على إشكال، يعني أفتى نصة الآن، هو لم يفرغ إلى الآن، على إشكال سيبين بقية الكلام ترجيح أحد وجهي الإشكال، لكن إلى هنا الزوجة في إرثها إشكال، في إرثها إشكال، يقول أقرب هذا الإشكال، يعني أقرب وجهي طرفي ذلك، ما المشار إليه بذلك؟ هل هو الخيار هكذا فهم في الإيضاح، أم أنه عدم الخيار لأن في إشكال والإشكال له طرفان إرث وعدم إرث، أقربه ذلك أي الطرفين؟ انظر عبارة، قال في القواعد: الخيار موروث بالحصص كالمال في أي أنواعه كان. الآن قال موروث إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، الاستثناء يعني غير موروث لكن على إشكال، أقرب هذا الإشكال ذلك، أقرب ماذا؟ موروث كما في صدر العبارة أو غير موروث كما هو مقتضى الاستثناء؟ فأخر المحققين قال موروث، لكن أين التفت؟ أقرب ذلك يعني ترث إن اشترى الميت بخيار، يعني إذا انتقلت الأرض إليه، اشترى يعني انتقلت إليه في هذه الصورة، لذلك هو اختار هذا التفصيل. إذا انتقلت إليه ترث، إذا انتقلت عن لا ترث. إذا أقربه أنها ترث إن اشترى الميت بخيار، أن ترث الخيار. لما؟ لترث من الثمن، يعني فتعمل بالخيار وتفسخ لترث من الثمن الذي حقها أن ترث فيه. واضح؟ قال في الإيضاح، إذن هكذا في القواعد. قال وقال في الإيضاح ينشأ الإشكال، أن يبين لك منشأ الإشكال. ما منشأ الإشكال في إرث الزوجة للخيار في صورة كون الأرض منتقلة إلى الميت؟ يقول من جهة أن الزوجة لا ترث من الأرض التي انتقلت إلى الميت، فإذا لم يتعلق إرثها بالأرض فلا ترث من خيارها أيضا. إذا لم ترث من عين الأرض قل لم ترث من خيار الأرض، هذا وجه عدم إرثها الخيار. يقابله وجه إرثها الخيار، وهو الذي نقلناه سابقا عنه من إشكاله بأن الإرث إرث الخيار، الخيار لا يتوقف على الملك كخيار الأجنبي. لأن يقوله يقول إن الخيار لا يتوقف على الملك، فليكن لا ترث من الأرض ولا تملك فيها، لكن الخيار لا يتوقف على الملك، فعدم إرثها وملكها في عين الأرض لا يمنع عن إرثها في الخيار. هذا الذي قال أمس، أدلة الإرث بالنسبة للزوجة مخصصة بالنسبة إلى المال، في المال كإرث مال لا ترث من الأرض، لكن أدلة الإرث بالنسبة إلى خيار الأرض لم تخصص، يعني الأدلة عامة، خرج ذاك بقي هذا. دل الدليل على أن لا ترث من عين الأرض ولا تملك فيها، ولم يدل شيء خاص على أن لا ترث من خيارها، فيبقى على عموم أدلة الإرث التي تقول كل ما هو قابل للإرث ترثه من مال أو حق كالخيار. خرج المال في الأرض بقي الحق وهو الخيار. واضح كيف؟ لذلك يقول ينشأ الإشكال من عدم إرثها من الأرض، إذن فلا يتعلق الإرث بالأرض، فلا ترث من خيارها، إن لم ترث من عين الأرض لم ترث من خيارها. ومن أن الخيار لا يتوقف على الملك كالأجنبي، انتهى، بيّن منشأ الإشكال. ما زال يشرح عبارة أبيه المصنف، يقول ثم فرع المصنف، بيّن الإشكال ثم قال ماذا أقربه تفريعا على ذكر الإشكال، ماذا صنع؟ بيّن مختاره من وجهي الإشكال. إذن هو تفريع، واضح؟ إذن ذكر وجود إشكال وفرع عليه اختيار أحد طرفي الإشكال. ماذا فرع؟ يقول ثم فرع المصنف أنه لو اشترى المورث بخيار، لو انتقلت الأرض إلى المورث إلى الميت، فالأقرب إرث الزوجة من الخيار، أقربه ذلك يعني الإرث. لماذا؟ لأن لها حقا في الثمن، لذلك قال أقربه ذلك لترث من الثمن، لها حق في الثمن، من حقها أن تملك فيه، فلا أن تفسخ لترث منه وتملك. ويحتمل عدمه مقابل ما اختاره المصنف الوالد من أن لها الخيار ترثه، احتمال العدم، لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ. شوف، لا ترث من، أنت تقول تملك الثمن، متى تملك الثمن؟ بعد الفسخ، بعد أن يفسخ غيره، أو بعد، لا تقول غيره، بعد حصول الفسخ تملك. فملكها وإرثها من الثمن متوقف على الفسخ والخيار، فلو أثبتنا الخيار من جهة قولك لأنها تملك في الثمن، لتوقف الخيار على ملكها للثمن، على قابليتها لتملك الثمن، فيقف ملكه ملكها للثمن أو قابليتها لتملك الثمن على نفسه. واضح؟ طبعا هذا الدور يمكن أن تدفعه، يمكن تقول تملكها للثمن متوقف على الفسخ، صحيح، لكن الفسخ على ما متوقف؟ لا على تملكها للثمن، بل على ما أو بالعكس، فسخها متوقف على تملك الثمن، يعني إثبات الخيار لها والفسخ أثبتناه من أي جهة؟ من جهة قابليتها وإمكان أن تملك في الثمن. فالخيار وحق الفسخ يقف على ما؟ على قابليتها لتملك الثمن، صحيح؟ لكن قابليتها لتملك الثمن لا يقف على خيارها وفسخها حتى يدور، إذ يقف على مطلق الفسخ وهو حاصل، على مطلق الخيار والفسخ وهو حاصل لبقية الورثة. هذا الذي دفع المصنف به الدور في هذه الصورة مقابل الدور الثابت في مسألة الوكيل، يمكن أن تدفعه به هنا. واضح كيف صار؟ قال: ويحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ، إذن إرثها للثمن متوقف على الفسخ، فلو علل الفسخ والخيار بأنها ترث من الثمن ولا حق أن ترث وتملك لدار، فلو علل بإرثها لدار. واضح العبارة؟ والأصح أقربه كما قال هو في شرح كلامه، الإرث إرث الخيار ويحتمل العدم، الأصح اختيار المصنف، يعني أنها ترث الخيار، لأن الشراء يستلزم منعها من شيء نزله الشارع منزلة جزء من التركة وهو الثمن. يريد أن يقول هذا الذي صار ثمنا، الكلامنا في الأرض المنتقلة إلى الميت، خرج بإزائها من مال الميت ثمن، أصبح ملكا للمشتري. يقول المشتري في الحقيقة، الميت في الحقيقة بشراء الأرض يخرج عن ماله جزءا من، هو بحكم جزء من التركة، يعني لولا شراؤه لكان هذا الثمن باقيا عنده وجزءا من التركة، وهي ترث فيه كغيرها من الورثة. ففي الحقيقة التسلط الآن بالخيار على رد الأرض تسلط على تملك جزء من الثمن كان لها حق أن تتملكه لولا، يعني كان لها بالفعل لولا أن المالك الميت اشترى به الأرض، فالخيار تسلط على هذا. واضح كيف؟ يقول لأن الشراء، شراء الميت الأرض بالثمن، يستلزم إخراج شيء من ماله إلى البائع بعنوان الثمن ومنعها من هذا الشيء الذي نزله الشارع منزل جزء من التركة، هذا جزء من التركة، لولا شراؤه كان يكون في التركة وترث منه جزءا وهو الثمن. إذن فقد تعلق الخيار الذي علقناه لها الآن بالأرض ورد الأرض، في الحقيقة تعلق الخيار بالثمن الذي ترث منه، بما ترث منه. هذا المعنى الذي فسر به هو عبارة والده، حمل العبارة عليه السيد العميد الشارح للكتاب أيضا، كما أن الفخر له إيضاح الفوائد في شرح القواعد، السيد العميد له كنز الفوائد في شرح الفوائد. وسابقا عندما ذكرنا القول الثالث قال اختاره الفخر في الإيضاح وفسر به عبارة والده، وكذلك السيد العميد يعني في شرحه، والشهيد في الحواشي يعني في حواشي على القواعد. هؤلاء جميعا الولد وهذان العالمان فسروا كلام العلامة بتفسير واحد، لكن واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد. أنا اليوم أكتفي بهذا لأنه البحث صار في غاية التفرع والتشتت حتى تلمموه، وغدا إن شاء الله أتممه لكم. الحمد لله رب العالمين.